طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن ثلاث حاجات في الخطاب القرآني، ممكن نسميها توصيف، المحتوى، الطريقة. قبل ما ادخل في ان احنا نتكلم في النقطة دي، المبحث اللي انا بتكلم عنه النهاردة كثير من العلماء تناولوه تحت بند او تحت عنوان اعجاز القرآن، مميزات الخطاب القرآني، الطريقة القرآنية. كل دي عناوين ممكن تناولها العلماء سواء من المتقدمين او المتأخرين في قضية ان القرآن مختلف، بل كانت هذه القضية بتشغل حيزا كبيرا من عقول المتقدمين والمتأخرين. ما هو الشيء المختلف في القرآن؟ يعني لما بيتقال ان القرآن معجز، ايات التحدي في القرآن ان يأتوا بمثله او بسورة او بعشر سور مفتريات، فكان بيشغل كثير من المتقدمين والمتأخرين ايه هو المعجز في القرآن. وده مبحث ضخم عندنا في التراث الاسلامي، مسألة الإعجاز، ما هو المعجز في القرآن، تناولها كثير من العلماء من المتقدمين بقى، من الأول الإمام الخطابي والروماني والبقلاني والزركشي، وحاول أجمع الإمام السيوطي كل ما قيل عن ذلك في الإتقان، ومن المتأخرين في محاولات، من البلاغيين المتأخرين في محاولات ضخمة في يعني استنطاق إيش إيه المعجز في القرآن. اللي هنتكلم عنه النهاردة أشبه بهذا الباب، هو طبعا ليس بقوة ما قالوا، لكن هو أشبه، وخاصة نحن نستعمل لغة معاصرة نحاول نحن نفهم بها، أشبه بهذا الباب. لكن قبل ما أتكلم في نقطة مهمة قوي، كان كلمة جميلة قالها الإمام الزركشي بعد ما ذكر كثير من الأقوال، لأن كان كل واحد بيدخل يقول إيه اللي معجز في القرآن، هل الألفاظ، هل السياق، النظم، التشبيهات، البلاغة، الإخبار بالغيب، ولا هم اصلا الصرف او الصرف ان هم صرفوا عن المعجز، يعني ان هم يعجزوا القران، او ان هم يناطحوا القران، او ياتوا بمثل القران، او يتحدوا القران. ايه كل واحد كان قاعد سواء بالمدارس المختلفه وقاعد كل واحد يفكر ايه السبب ان القران معجز. الامام الزركشي قال كلمه جميله بعد ما ذكر بعض الاقوال، قال ان كل الاقوال دي على بعضها هي دي المعجزه في القران، ليس كل شيء على حد. انا بقول المقدمة دي مهمة ليه؟ لان احنا لما هنحاول، معلش والدرس النهاردة ممكن يبقى تقيل شوية، لما هنحاول نفكك الخطاب القرآني عشان ندور ايه المختلف في القرآن عن خطابنا البشري. يعني لما انا تقعد مع واحد اكثر انسان متقن للشريعة والرد على الشبهات، لما يقعد يقنع واحد مثلا ملحد يتناقش معاه، الطريقة اللي بيستعملها هتظل طريقة بشرية. الاسلوب القرآن في تقرير العقائد وتفنيد الشبهات مختلف، وده اللي هنتكلم عنه. هنحاول قدر المستطاع ان احنا بنفكك كده الخطاب القرآني عشان نطلع ده، لكن مش معنى ان احنا بنحاول نطلع نقول واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا، ان كل حاجة لوحدها كانت هي كده. لا، هي على بعضها، هي مجموع. يعني زي ما الانسان هو انسان بمجموعه، بمشاعره، بجسده، بلحمه، بدمه، بنفسه، بروحه، بأخلاقه، بتفكيره، هو إنسان على بعضه، فالقرآن أيضا متكامل. فلما نقول مثلا، وده كانت مشكلة أن بعض الناس يقول لك إيه المعجز في القرآن، إيه مثلا التشبيه، تشبيهات القرآن مختلفة، يقول لك لا مش معجز ولا حاجة. طب ما في تشبيهات في الشعر جات كده، يقول لك خلاص المعجز في القرآن الاستعارة، فيجد ان الاستعارة فعلا في القرآن بتفوق استعارات التي وردت في الشعر، لكن يقول لك طب ما هو فلان من الشعراء قارب هذا المستوى. لا، هو كله على بعضه. طب الاخبار بالغيب، يقول لك طب بس الاخبار في الغيب مش موجود في كل سورة، في كل سورة من سور القرآن، ايه المعجز في القرآن؟ فهو كل ده على بعضه معجز في القرآن. خلاص، دي نقطة مهمة جدا لما هنيجي نحاول نفكك نقول ايه ان الخطاب القرآني فيه واحد اتنين تلاتة، مش معنى كده ان كل حاجة لوحدها هي اللي عملت التأثير. لا، المجموع على بعضه هو اللي عمل التأثير، بل بالعكس. انا اصلا لما بتيجي تقرأ في وده مهم ان انتوا تقرأوا فيه محاولات السابقين للبحث عن اعجاز القرآن، بحيث ان القراءة في الحاجات دي يا جماعة بتكسبك، او بتزيدك، بلاش بتكسبك، بتزيدك يقينا على يقينك ان القرآن من عند الله. القراءة في كلام السابقين وحتى المتأخرين في ما هو المعجز في القرآن، ده بيجعلك تزداد يقينا على يقين في أن توقن أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقا. فالواحد لما بيقرأ، يعني لم أكن يعني من المؤيدين إن هو يختار يقول إيه المعجز النظم فقط، أو المعجز الإخبار بالغيب فقط. لا، هو المجموع على بعضه، الكلمة البديعة اللي قالها الإمام الزركشي. طيب تعالوا بقى، لذلك حتى لما هتيجي مثلا، هنيجي وانا اقول ايه دلوقتي، احنا اتكلمنا عن المقدمه رقم ده الجزء الاول، الجزء رقم 2 في الدرس، انا قلت هتكلم عن مواصفات الخطاب القراني ان شاء الله، رقم 3 محتوى الخطاب القراني، رقم 4 طريقه الخطاب القراني. هتجد اصلا ان التقسيمه اللي انا عاملها دي انت ممكن ما تقتنعش بيها، انا نفسي مش مقتنع بيها يعني انا بعد ما عملتها عشان بس اجمع النقاط اللي في ذهني، انا مش حاسس ان دي تقسيمه. لا طب ما اللي انت قلته في التوصيف على فكره ممكن يتقال في الطريقه، في طريقه الخطاب القراني، او اللي انت ذكرته في الطريقه ممكن يذكر في المحتوى، او اللي انت ذكرت، ما هو مش الغرض التقسيمه الهندسيه دي، تقسيمه مجرد بس بتساعد ان الدرس يكون اكثر ترتيبا، او ان هو يكون يعني في نوع من الحضور الذهني عندي، وان هو يصل بصوره سلسه عندك، لكن مش المقصد ان احنا نطلع نقول مواصفات الخطاب القراني 1 2 3، لا مش ده المقصد خالص. مش مهم تسميها مواصفات محتوى طريقه، المهم الكلام اللي انا هقوله ده موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب تعالوا نبدا بقى في مواصفات الخطاب القراني. يعني ايه مواصفات الخطاب القراني؟ يعني قبل الخطاب، لما بتيجي تسمع القرآن، قبل ما عايزك تركز في المحتوى بيقول ايه او ازاي بيوصل المحتوى، لا، في مواصفات غريبة للخطاب ده. اول لما تسمع الخطاب ده تحس ان الخطاب ده مختلف، وده اللي كان بيشد انتباه اللي بيسمع القرآن لأول مرة، ولا سيما مثلا من الاجانب من الغرب، انه اول مرة بيسمع خطاب زي كده ومتعود على الخطابات البشرية، او بيقرأ في الابحاث العلمية، وبيقرأ مثلا ريسيرش نزل وفي رد عليه، وبعدين في تعمل عليه ريفيوهات، وبعدين اترد عليه، فهو متعود على هذه الطريقة من الابحاث، فيقدم له فجأة كتاب القرآن فيقرأ، فيفاجأ بمواصفات غريبة لهذا الخطاب قبل ان يركز في المحتوى. ودي وردت على لسان اكتر من حد من اللي اسلم بسبب التعرض المفاجئ للخطاب القرآني، شعر ببعض هذه الامور. اول وصف للخطاب القرآني انه خطاب يقيني، يعني من اوائل ما بدأ به القرآن وانت بتفتح المصحف كده في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انت متخيل انك بتقرأ كتاب اول كلمة فيه، خد بالك الكلام اللي انت هتقراه في الكتاب ده يقينيات، الكتاب ده مش نظريات، الكتاب ده مش وجهات نظر. انت متخيل الصدمه اللي انت بتاخدها؟ يعني انت ممكن بتقرا، حد قدم لك كتاب والله تقول ممكن نقرا، وانا اتكلمت قبل كده في درس هنا اظن ايضا او في مكان اخر اسمه المعرفه القرانيه، وان قلت المعرفه القرانيه مختلفه، واتكلمت على يقينيه المعرفه القرانيه واختلافها عن اي معرفه اخرى. انت بتيجي تقرا الكتاب والله تقول ايه، مين المؤلف، طب مين اللي رد عليه، طب دي طبعه كام، طب دي الطبعه الخامسه، طب دي سنه كام، طب في استدراكات. لا القران مش كده، القران بيتميز قبل ما تعرف اصلا ايه المحتوى، بيقال لك تنبه قبل ان تقرأ، لابد ان تتعامل مع هذا الخطاب تعامل مختلف. ليه؟ لان ده يقينيات مفيش فيها مراجعات لا ريب فيه. انت متخيل لو انت داخل مناظرة مع ملحد بتقول له بص، سيبك من جو النسبيات والنظريات ووجهات النظر، لا انا بقوله لك ده يقينيات، انت متخيل القوة اللي انت بتطرحها؟ يعني انت متخيل طرح المختلف لما انت بتكون هو بيقول لك بس احتماليات كده، تقول له سيبك من ده، القرآن مش بيتعامل كده، القرآن بيقدم يقينيات لا ريب فيها. فهو اصلا ممكن يتخض، انت جايب الثقه دي منين؟ وده زي ما نوقف اللي ذكرته سورة طه، لما دخل سيدنا موسى على فرعون، وبعدين سيدنا موسى دخل بدخله قويه جدا تدل على ان هو عنده يقين، ان رسول ربك، تخيل دخل على فرعون الملك الظالم الطاغية المتجبر وبيقول له أنا جاي لك من عند سيدك، مش إن رسول ربي، إن رسول إيه؟ ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، إياك تقرب له ومش جاي ألعب معاك، قد جئناك بآية من ربك، أنا مش جاي ألعب، أنا معايا بينة وآية من سيدك من ربك، ولو أنت سمعت الكلام ما تخافش، والسلام على من اتبع الهدى. انت متخيل سيدنا موسى بيقول كده لفرعون امام الناس؟ انت متخيل الصدمه لما كان الخطاب ده يقيني، فرعون قال ايه؟ رد قال ايه؟ ايه ده؟ قال له انت جايب الكلام ده منين؟ انت متخيل ان حد يدخل على ملك ظالم تغير له الكلام ده؟ كان المتوقع ان يقول له اطلع بره، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا، اليقين بتاع سيدنا موسى اثر فيه، قال له ايه ده، انت اكيد عارف، انت لما تدخل مثلا انترفيو مثلا او داخل امتحان شفوي وبعدين ايه داخل تقول له بص انا هنجح هعدي الموضوع منتهي، وانا هتقبل في الوظيفه دي، الامر منتهي، شوف انت هتحب تسال في ايه اسال. فهو اكيد انت ايه، لكن انت تبع مين؟ يعني هيسالك سؤال يقول لك طب قول لي بس الاول عشان قبل ما اغلط فيك، او قبل ما يعني قبل ما اخد راحتي عرفني الاول انت تبع مين عشان. فالاول ففرعون قال فمن ربكما يا موسى، انت معتمد على مين كده؟ قال ونفس الاسلوب ايضا في سوره طه اللي استعمله سيدنا موسى مع السحره وخوفهم فيسحتكم بعذاب، هم تنازعوا امرهم. اليقين بيفقد الذي امامك الثقه، فانت لازم خطابك يكون خطاب يقيني، وده مبسوس في القران. فاول وصف للخطاب القراني انه خطاب يقيني لا شك فيه لا ريب فيه، بدايه قويه في قمه الثقه، عارف كان بيقول لك دعك من وهم النسبيه، مش اقصد نسبيه اينشتاين، النسبيه اللي هو دايما يقول لك ايه بعض الناس ما فيش حقيقه مطلقه، لا في حقيقه مطلقه وفي حقيقه، وهذا هو الحق من عند الله، وهذا الكتاب يهدي للتي اقوم ويهدي للحق ولا ريب فيه. يقول لك اصل احنا مستحيل نصل للحقيقه، لا نصل للحقيقه بهذا الوحي. الوصف الثاني للخطاب، وتجد ان الاوصاف متداخله، مش بس انه خطاب يقيني، لا خطاب، انا عايزك تتخيل اذن وعقليه ونفسيه الكافر الذي يسمع القرآن لأول مرة، أو المشرك أو الملحد اللي بيتلقى الخطاب ده، بيقال له انتبه هذا خطاب يقيني، ثم انتبه رقم اثنين هذا خطاب مصيري. يعني ايه خطاب مصيري؟ يعني احنا مش جايين نتكلم في نظريات لا تمسنا في شيء، ده انا بكلمك عن مصيرك الأخروي. خد بالك إعراضك عن هذا القول قد يؤدي بك إلى الخلود في جهنم، وما أدراك ما جهنم. فهو يعني يحصل له صدمة، وده اللي كان بيحصل يا جماعة للعرب لما كان بيسمع القرآن، هو كان بيسمع أو بيقول الشعر بيتغنى في قضايا مختلفة وأمور وبيقول الحاجة وعكسها، فجأة جاله خطاب يقيني وبعدين خطاب مصيري بيخاطبه هو. يقول خد بالك انت لو تعاملت مع الخطاب ده على انه خطاب عادي انت هتضيع، انا بكلمك عن مصيرك انت. هذا القرآن قول فصل مش وجهات نظر. عارف احيانا في نقاشات تلاقي قضايا عظيمة جدا وبتناقش ايه بوجهات نظر، وانت قول رأيك وانا قول رأيي، وبينتهي اللقاء بابتسامات باردة، ونقول يا جماعة والله دي وجهة النظر واللي انتوا تحبوا تختاروه اختاروه. لا القرآن مش بيتعامل كده، القرآن مش حتى لما بيستعمل الاسلوب ده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر بيستعمله باسلوب التهديد، إن اعتدنا للظالمين، يعني بيقول له ايه انت عايز تكفر اكفر، بس خد بالك بقى إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا. خد بالك بعد ما قال له ايه انت عايز تكفر، ده تهديد اصلا، اكفر خلاص النار منتظرك وهتستغيث وياتيك الماء اللي كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، ويسيبه بقى يعيش في هذا الجو اللي القران هيشوفه. فالخطاب القراني له مختلف عن طريقة الكلام البشري، ان وجهة نظره. لذلك تجد ان في النقاشات مع الملاحدة او اي حد بيعرض عن الاسلام بيكثر من حاجة اسمها، معلش هيقابلنا مصطلحات كتير النهاردة، التجويزات العقلية. في فارق بين بيسموه احتمال قريب يعني وارد، يقول لك طب ما جايز كذا احتمال، وفي نوع من ان هو يقعد يجوز عقليا يقول لك طب ما جايز في اكوان تانية متعدده، طب ما جايز يقعد نوع ده. القران مش بيستعمل كده خالص، لا القران بيقول له انا بكلمك في يقينيات، وما تخاطب به خطاب مصيري فصل ليس بالهزل لا لعب فيه، اعراضك عن هذا الخطاب يؤدي بك الى الذهاب الى جهنم والعياذ بالله. فالقران بيخاطبك في اهم قضاياك البشرية. عارف لما انت حد بيكلمك، انت مثلا بتتخرج وبعدين سمعت خطاب بيكلمك عن تحديد مستقبلك او اختيار وظيفتك، او انت هنا ممكن بيشد الانتباه، وبعدين يقولك الكلام ده مش لعب، الكلام ده جد وناس طبقته وكلام مصيري، فانت تبدأ يشد انتباهك اكتر. فتخيل القرآن بيتكلم عن شيء، القرآن بيخاطبك رقم واحد، استجمعوا الحاجات مع بعضها، رقم واحد يقيني، رقم اثنين مصيري، بيكلمك عن مستقبل بالنسبة لك او بالنسبة للمعرض، مستقبل غامض. العجيب ان هذا المستقبل الغامض الانسان من داخله يدفع دفعا للتفكير فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلا قضية هيحصل لنا ايه قدام، او المستقبل، او لما نموت، او الدنيا هيحصل لها ايه، دي من القضايا التي شغلت الانسان كثيرا. فلما يجي له خطاب بيكلمه عن هذا المستقبل الذي كان غامضا بالنسبة للإنسان ويكلمه عنه بصورة يقينية ومصيرية، الإنسان هنا بيهتز من الداخل، بيصيبه زي ما جبير بن مطعم قال كاد قلبي أن يطير. القرآن بيتغلغل هنا للداخل. يبقى خطاب يقيني، اثنين مصيري، رقم ثلاثة، ودي يعني ممكن تبقى عايزة للأسف الواحد عنده عجمة عن التعبير ما يجول في صدره، وده اللي بيميز القراءة لأهل فرسان البيان بقى، ما بتيجي تقرأ لهم بيستطيعوا أن يعبروا عن ما يدور في خاطرهم بكلام في نوع من السلاسة. فأرجو أن يوفقني الله سبحانه وتعالى لتوضيح هذه النقطة رقم ثلاثة، وهي مبسوطة أيضا، مش أنا اللي اخترعتها، أنا جايبها من كتب يعني اللي تكلمت في الإعجاز القرآني. احنا قلنا خطاب يقيني، قلنا خطاب مصيري، لا خطاب القرآن، احنا كل ده لسه ما اتكلمناش في محتواه، اتكلم عن ما تستشعر الأمور اللي بتشعرها حينما تسمع لهذا الخطاب. خطاب فوقي أو خطاب من خارج النفس البشرية، أو خطاب ممكن نسميه من علن أعلى، أو خطاب ممكن نسميه مهيمن، وهشرح الحاجات دلوقتي. خطاب مهيمن من فوق، يعني ايه الكلام ده؟ في من تكلم في البلاغة، وأظن من أوائل من أشار للمعنى ده الإمام الخطابي ومن المتقدمين، كان بيقول إن كلمات الشاعر أو كلمات اللي بيتكلم في الأدب أو في البلاغة، الكلام اللي بيطلعه هو تعبير، ركزوا معايا في الحتة دي، تعبير عن خصائص النفس البشرية بتاعته. يعني هو بيمر بظروف معينة من الأسى والحزن فيطلع كلام، فأنت حينما تسمع الكلام تلمس المشاعر التي كانت تمر بها هذه النفس البشرية. الكلام اللي بتسمعه بيحمل أوصافك النفسية، يعني بتسمع كلام في نوع من الافتخار والعزة، كلام نوع من الأسى والحزن، كلام من الرثاء لشيء معين، بتسمع الكلام من خلال ما تسمع من كلام، هذا الكلام بيحمل خصائص نفسك. يعني ممكن واحد تسمع كلامه، كتب قصيدة، كتب رواية، تقول هو كان بداخله وهو يكتب كذا، هو عبر بهذا الكلام عن كذا لأنه كان بيحمل داخل نفسه معاني معينة. لذلك بيقول الخطابي الكلام عبارة، ده تلخيص اللي أنا عايز أقوله، الكلام اللي هو الشعراء والأدباء كلامهم عبارة عن تجسيد للمعاني الجارية في النفوس. تاني، تجسيد هو جواه معاني تجري في نفسه حب يعبر عنها بكلام، فخرج الكلام بيعبر عن ايه؟ ما بداخله. القرآن لا يحمل خصائص النفس البشرية، القرآن ما فيش نفس بشرية تقدر تتكلم بهذا الكلام وبهذه القوة وبهذا اليقين وبهذه الحتمية وتخاطب بثقة، مفيش نفس تعرف تعمل كده. النفس بتتقلب، النفس بتمر بظروف قوة وضعف ونوع من أحيانا الذلة ونوع من الانتصار، تتقلب. لذلك الإمام الخطابي كان بيقول إن من إعجاز القرآن إن جمع إن النفس البشرية بتمر بألوان معينة. القرآن خطاب من خارج النفس، يعني إيه برضو؟ تاني هحاول أوضح أكتر، هو خطاب، لو أنا عايز ألخص، خطاب القرآن خطابه محيط بها وليس نابعا منها. تاني، خطاب القرآن خطابه محيط بالنفس البشرية، خطاب من أحاط بها وخطاب من عرف دواخلها وخوارجها، القرآن خوارج النفس البشرية ودواخل النفس البشرية، وليس نابعا منها. النفس ما تعرفش تقول الكلام ده، ما تعرفش النفس البشرية. أقول لك الحاجة، اقرأ القرآن المكي، قمة الاستضعاف، قمة التعذيب، ومفيش أي بارقة أمل في الأفق، وتجد يقين مش طبيعي. إيه ده؟ يعني القسم على البعث واليقينيات بالنصر، جاب الكلام ده إزاي؟ إزاي كلام يطلع؟ إزاي تبت يدا أبي لهب وتب؟ إزاي كلام بهذا القوة، بهذه القوة، بهذا اليقين يخرج من نفس مستضعف لا ترى الأمل؟ جابت الكلام ده إزاي؟ النفس بتمر بمراحل كتير من الضعف. ازاي القرآن تكلم من فوق؟ يعني القرآن احاط بدواخل النفس، عرف ان النفس بتمر بلحظات ضعف ولحظات مرض ولحظات ألم ولحظات خوف ولحظات شعور مرتقب بشيء ولحظات، القرآن احاط بكل ده وتكلم عنها. النفس من داخلها ما تعرفش تقول الكلام ده يعني انت ما، وده كان من اهم اسباب التحدي القرآني. انتوا كبشر ما تعرفوش تقولوا الكلام ده، ما تعرفوش تطلعوا القوة دي، ما تعرفش تتكلم بهذه الإحاطة، ما تعرفش خطاب من فوق. في كلام كتير للمتقدمين والمتأخرين في شرح الحتة دي، ان ازاي القرآن احاط بالنفس البشرية. كان الرافعي بيقول احنا بنجد في الكلام، لما تحب تتذوق الكلام، في كلام في صوت العقل وصوت النفس، وفي حاجة سماها صوت الحس. ايه صوت الحس ده؟ مش عايز ادخل يعني، هو شرح صوت العقل وصوت النفس، ازاي البليغ اللي عايز يتكلم بكلام فيه نوع من البلاغة ازاي لازم يضمن الكلام صوت العقل وصوت النفس وصوت الحس. الصوت الحس قدرة الكلام على السيطرة والاستيلاء على النفس وجذب هذه النفس في الاتجاه. فازاي ان القرآن يحيط بالنفس ويضعها في حالة من اثنين، إما أن تؤمن وإما أن تجحد بعد أيقنة أن هذا الكلام ليس من كلام الله. وهذا ما حدث مع العرب، لأنهم كانوا فاهمين الكلام، فمنهم من آمن ومنهم من جحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني هو سمع الكلام، عرف أن الكلام ده لا طاقة لنا به، ما نعرفش نجيب زيه. طب ما أنتوا شعراء، طب ما أنتوا بلغاء، أنتوا أدباء، مش عارف، هو ضعيف. عارف لما تكلم طفل انه يتكلم بكلام الادباء، مش عارف، هو لا يملك هذه الادوات. هو كذلك النفس البشرية ضعيف، لا تستطيع ان تحيط بالنفس البشرية، ما يعرفش. فخطاب القرآن مختلف، خطاب من علم، خطاب يحيط. لذلك بتعبير رفيع صوت الحس، بتعبير سكران له المقالة سماها سطوة القرآن. القرآن له سطوة، تحس ان القرآن بيحيط بيك، وده هنتكلم عنها في اول شيء في محتوى الخطاب القرآني. القرآن بيحيط بيك، فبتحس ان القرآن كلام من خارجك مش من داخلك. يعني في كلام تسمعه تقول فلان اللي قال الكلام ده، اللي تكلم بهذا الكلام كان خايف، اللي تكلم بهذا الكلام كان بيداري أزمة ثقة بداخله، كان بيداري لحظات ضعف، كان بيحاول يظهر شيء معين. القرآن مش كده. القرآن لما بيتكلم حتى عن الله كلام مختلف. ما تعرفش انت حتى تتكلم عن ربنا زي ما القرآن تكلم عن الله. انت ما يجيش في ذهنك انك تقول وما تسقط من ورقة الا يعلمها. القرآن لما كسر حواجز الزمان والمكان وتكلم عن الكون الواسع والتنقل العجيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب، النفس البشرية ما تعرفش تعمل كده، ما تعرفش. فالخلاصة رقم ثلاثة عشان ما طولش عليكم، رقم ثلاثة هو خطاب فوقي، خطاب مهيمن، خطاب من علي، من خارج الإنسان، ليس منه ولا يقدر عليه، خطاب يكسر حواجز الزمان والمكان، خطاب يتكلم عن الماضي والمستقبل والحاضر، خطاب ما يعني خطاب محيط بالنفس البشرية لكنه ليس إيه؟ نابعا منها. أصلا مش معنى أن الخطاب القرآني ليس نابعا من النفس البشرية أنه غريب عنها، لا، ده هو خبير بها، خطاب القرآني خبير بالنفس البشرية لكن ليس نابعا منها. وده مهم جدا ان القرآن في علاج النفس غير لما بشر يحاول يعالج النفس البشرية، هو هيظل عاجز عن فهم هذه النفس، هو بيحاول بس يحيط ببعض الجوانب لكن لن يستطيع الإحاطة الكاملة بالنفس البشرية. وده دايما في قصور في علم النفس في النقطة دي، انه لن يستطيع بدون الوحي ان يفهم جميع مداخل النفس البشرية. يبقى إذن خطاب في نوع من القهر، يعني كان بيسمع. على فكرة حتى المؤمن، مش بكلمك حتى على المعاند، المؤمن لما بيسمع القرآن يتنهد، يشعر بضغط، يشعر بثقل. ودي أحد لما ابن القيم قال التنهيدات اللي بتخرج منك في قيام الليل، تنهيدة بتعبر عن مشاعر، منها مشاعر الشوق إلى مقام في الجنة لا حلك وتشعر أن عملك يقصر بك عن الوصول إليه، أو من التنهيدات دي إن في ضغط قرآنية بتضغط عليك، ما لازم تحس المعنى ده. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقل القرآن، لابد أن تشعر بهذا المعنى، إنك أنت قاعد بتسمع خطاب ثقيل بيطالبك بمهام ثقيلة بيكشف لك جوانب متنوعة عجيبة عنك، خطاب قهري. بل حتى وده هنجيلها في المحتوى، حتى الخطاب ده في طريقة طرح الأمر والنهي مختلف. يعني طريقة الطرح القرآني عشان تعرف ان ده ازاي خطاب فوقي، اما بيجي يقول لك افعل ولا تفعل او بيكلمك عن اخبار، بيتكلم بصورة عجيبة، بيستحضر بقى هنا بيتكلم بصورة يقينية، بصورة مصيرية، بصورة فيها نوع من الهيمنة والفوقية عليك، بتخليك في الاخر بتسمع تخاف. يعني لو انت قاعد بتتدبر ومركز تخاف، لان الكلام كلام عن الامر وكلام عن النهي وكلام عن عقوبة تارك هذا الامر ومصير وهذا انا اذكرها في المحتوى. فانت في الاخر هذه الطرقات السريعة تجعل ان خطاب احاط بالنفس البشرية فتستسلم، فتقدم حالة من الاستسلام امام هذا النص القرآن. يبقى قلنا خطاب الاول يقيني مصيري، خطاب مهيمن او فوقي او بيقهر النفس البشرية ويحيط بها، أو قلنا بتعبير رفيع صوت الحس أو بتعبير السكران سطوة القرآن، والتلخيص خطاب محيط بالنفس البشرية لكنه ليس إيه نابعا منه. الوصف الرابع للخطاب القرآني بما أنه هو يقيني ومصيري وفوقي، فبالتالي هو خطاب متحد، خطاب في ثقة، بيتحداك أن تأتي بمثله. يعني مش مثلا هو خطاب يقيني مصيري وبالتالي تستطيع ان تفعل مثله، فانت بقى تقول ايه خلاص طب انا هقول يقينيات وهقول كلام مصيري، لا مش هتعرف. فبيتحداك ان تأتي بمثله، ويستهين بالشخص اللي بيتحداه، بيقول له هات قرآن، هات 10 صور، هات صورة. فاللي بيسمع القرآن زي ما اتكلمنا في قصة سيدنا موسى، هذه الثقة بتجعل الانسان يهتز. يعني اللي بيسمع تحديات القرآن وطريقة طرح القرآن، قل بلى وربي لتبعثن، شوف الخطاب القرآن خطاب فيه نوع من التحدي، زي فأتوا بسورة مثل. آخر وصف هنقوله في الخطاب القرآني وانت بتسمع كتوصيف عام، احنا لسه كماش في المحتوى العام، وصف عام الخطاب القرآني بعد ما اتكلمنا على يقيني ومصيري وفوقي ومتحد، خطاب مركز. يعني ايه مركز؟ احد المعاني التي قيلت في قول الله سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قالوا الاختلاف ان يتكلم في مواضيع مختلفة بطريقة غير ثابتة، فاللي بيسمعه يشعر بنوع من التناقض. يعني ممكن يذم شيء وبعدين يمدحه، او اللي هو زي بتعبير القرآن عن الشعر في كل واد يهيمون. دي مشكلة الشعر ان هو مش منضبط بوجهة معينة. القرآن مش كده، القرآن من اوله الى اخره يأخذ بيدك في طريق واحد هو تحقيق العبودية بألوان شتى، وده هنتكلم عنه في المحتوى القرآني. مفيش فيه اختلافات. يعني كانت القصة المشهورة اللي بتذكر في الادب البلاغة، اظن ابن الايهم اظن لما قال لاحد الناس من الشعراء ذم لي الخمر، زهق من الخمر عايز يبطل، قال له ذم لي الخمر، قل لي كلام في الشعر عشان قل لي ايه شعري كده اكره بيه الخمر. فقال له 3 اوصاف الخمر ذم بها الخمر. فقال له يا عم انت طب وسط الخمر خالص يا عم مش عارف اشرب، لا بقول لك ايه قل لي حاجه ايه حببها الى نفسي، انت ذمتها لي قوي كنتش عايزك تافور كده، يعني ارجع ثاني ايه حببها الى نفسي. فقال له ايوه كده ايه. فقال لك الشعر هو يذم الشيء ويمدحه، عادي والشاعر ممكن يعمل كده، ممكن يذم الشيء وبعدين ينسى، او يمدح الامير اذا اعطاه فاذا منعه ذمه. وده كان بيحصل التقلبات دي في حب الشيء وبغض الشيء، ونفس الشيء الواحد الشاعر بيمر باطوال مختلفه يمدحه. بل بعضهم قال هذا من قدره ان نشوف الاديب او الشاعر او غير. القصه مشهوره عن النظام الخليل لما امتحنه سالوا عن الشيء ازاي يمدح الشيء ويذم الشيء، سالوا عن الزجاج وغير ذلك ازاي يقول عن ينظر الى الشيء من صوره مدح او صوره ذم. القران مش كده، القران معايير ثابته واضحة مركزة بتسوق الإنسان للسير في طريق واحد، تنتهي به أن يكون عبدا لله. ولكن كونوا ربانيين بما كنت. لن تكون ربانيا، أي لن تستطيع أن تعبد الناس لرب الناس إلا من خلال كلامه. ما هو كلامك البشري مش هياخدهم للمنطقة دي، كلامك البشري ممكن يعبدهم إلى نفسك، ممكن يعبدهم إلى أفكارك، لكن إزاي الحل إنك أنت تأخذ بأيدي الناس إلى ربهم؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون أو تدرسون. إنك أنت إزاي تأخذ بأيدي الناس إلى الله؟ من خلال كلامه. فالقرآن مركز، فلذلك الأثر المشهور دور مع القرآن حيث دار. أنت لو سبت نفسك مع القرآن هتصل إلى العبودية. يعني القرآن مش هيوديك أفكار كتير ويتوهك ومرة يقولك حاجة وعكس، لا لا، الخطاب إيه؟ مركز واحد، مفيش فيه اختلافات كثيرة، لا ولا قليلة. لكن هو لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة، مش مفهوم المخالفة ان فيه اختلاف قليل، لا، معناه ان كلام البشر مليء بالاختلافات الكثيرة، مش فيه اختلافات قليلة. يبقى بالرغم ان القرآن بيطرق مواضيع مختلفة، الا ان بياخدك الى ايه؟ غاية واحدة، وهي غاية ايه؟ تحقيق العبودية لله سبحانه.